أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، أنت أصل الدين ومنار الإيمان وغاية الهدى وقائد الغر المحجلين، أشهد لك بذلك. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام الحمد لله ولا تم فيما تقدم في معنى الوجود الذهني وما ارتبط بذلك من مسألة نظرية المعرفة. انتهينا بحمد الله من هذا البحث، ننتقل الآن إلى بحث آخر وهو في إطار تقسيمات الوجود. طبعا لتقسيمات الوجود أقسام عدة، ولكن هنا حسب الاختصار ذكرنا تقسيم الوجود إلى وجود خارجي وإلى وجود ذهني ووضحنا على المعنى. الآن ينتقل المصنف إلى تقسيم آخر وهو الوجود المادي والوجود المجرد. كمبدأ تصوري، يعني كمبدأ تصوري لمعنى الوجود المادي وهو الوجود المجرد، الوجود المادي هو الذي يقع تحت حواسنا الآن بما هو وجود مادي، تناله الحواس، له جهة، له حيز، له مكان، قابل للتطور إنجاز التعبير، يعني ينتقل من حالة إلى حالة دائما أصلا في دوامة التغير، مثل افترض الآن النطفة تتحول إلى علقة، إلى مضغة، إلى كذا، ثم الإنسان هم له أطوار وما إلى ذلك، أو النبتة تبدأ مثلا بذرة ثم تنمو إلى أن تكون كذا وكذا 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 وما إلى شاء وما إلى ذلك. فشاهدي بأن نفس الوجود المادي تناله الحواس، نعم قد يكون هناك وجودات مادية كما هو واضح، ولكن لا تنالها الحواس بسهولة، تحتاج إلى نوع ماذا من صح التعبير من الآلات والأجهزة الدقيقة للوصول إليها. مثلا توجد الآن أشعة حمراء، أشعة بنفسجية، أشعة تحت الحمراء، أشعة فوق الحمراء، أشعة كذا. الآن ذرات في الجو لا نراها بالعين المجرد، لا بل أن نراها بالعين المسلحة كما يقولون. أصلا ربما الآن بعض الأشياء ما أصلا مادية، ولكن مادية أصلا لا تنال حتى هذه الأجهزة إلى الآن الموجودة. فشان إذن هذا يسمى مادي، في النتيجة مادي، ولكن المادية هم لها مراتب، المادية تختلف في الكثافة والخفة وما إلى ذلك. فشاهدي إذن هذا الوجود المادي، الوجود المادي، الوجود المادي هم له اصطلاح آخر يعبر عنه الوجود الجسماني، يعني الذي له جسم وخواص الأجسام كذلك. هذا الجسم صغر أم كبر، رؤية بالعين أو لم يرى، جسم له امتداد، ولكن امتداد كل شيء بحسب، مثلا امتداد النملة في الطول في العرض في العمق مثلا يختلف امتداد الجبل مثلا، لكن هذا الامتداد هذا جسم وهذا جسم، واضح. الإلكترون مثلا الذي يدور حول النواة جسم النتيجة، ولكن جسم جد مثلا صغير يحتاج إلى مثلا مزيد عناية ومجار أحسنتم للوصول إليه ومعرفته وما إلى ذلك. إذن يطلق هذا الصلاح آخر بأن هذا جسم وجسماني، يعني جسم له جسماني يعني قابل للامتداد في الاتجاهات الثلاثة، مضافا إلى أنه مثلا يأخذ حيز، يأخذ مكان، يكون في جهة يشار إليه، هذه كلها من خصائص الأجسام، قابل للتجزئة مثلا، قابل للامتداد كما قلنا في الأبعاد الثلاثة، هذه خواص الأجسام. إذن المادي يطلق عليه أنه مادي ويطلق عليه أنه ماذا؟ جسم مادي وجسم. واضح؟ في القبال عندنا الوجود ماذا؟ الوجود الغير المادي والوجود الغير الجسماني، ونسميه الوجود المجرد، مجرد عن المادة. هذا معنى مجرد، لفظ مجرد يقولون يعني مجرد عن المادة. في اصطلاح فلسفة يقول وجود مفارق، شوف هذه العبارات، يقول وجود مفارق يعني فارق عن المادة، هذا اصطلاح آخر كذلك. إذا المعنى وجود مجرد، وعندنا ماذا؟ وجود مفارق يعني مفارق عن المادة، ليس فيه المادة وليس فيه كثافة المادة وما شاكل ذلك. هذه مسألة كذلك هم مهمة يرجى الالتفات إليه. إذن عندنا وجود المجرد، هذا الوجود المجرد أصلا يتعرى تماما عن المادة وآثار المادة، عن الأجسام المادية، عن الأجسام، عن وما إلى ذلك، وجود المجرد. الآن مثلا في النظرية الفلسفية الحق سبحانه وتعالى مجرد بلا إشكال، مجرد بالآية مثلا الدليل العقلي قام على أن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم، لو كان جسم كم سيأتينا إن شاء الله في آخر الأبحاث، اقتضى أن يكون مثلا في جهة له ابتداء نستجب له، له تحيز، له تناهي، له تحديد يشار إليه، وكل هذه منتفية عن الحق سبحانه وتعالى. فالحق ليس بجسم ولا جسمان يستجير بالله، هذا وجود مجرد. هذا الوجود ماذا؟ الوجود المجرد. فيكون الوجود المجرد كما قلنا بمعنى هم وجود غير جسماني وما إلى
لا تناله الحواس
ولا يقع تحت الحواس ولا يلمس مستجير بالله أو يدرك أو كذا وما إلى ذلك. هنا المصنف بعد أن يعني ذكر شيء من هذا التقريب، أنا فهمنا شيء من هذا المعنى، معنى الوجود المجرد والوجود المادي، بدأت إن صح التعبير مدارس، عطفا على البحث السابق، بدأت مدارس فكرية منذ تقريبا طريعة القرن الرابع عشر الميلادي، القرن الرابع عشر الميلادي والخامس عشر الميلادي، بدأت مدارس تنحى منحا ماديا خطيرا، واضح، وهي تسمى المدرسة الوضعية. المدرسة الوضعية في قبال المدرسة العقلية، هؤلاء عندهم منهج لهم تداخل في التعريف منه، ولكن طور وأسس له ونظر له وكتب عن وبحث و طور وما إلى ذلك على أيدي علماء غربيين كبار، أمثال مثلا أوغست كونت هذا من العلماء الغربيين، ويعتبروا أبو العلم الاجتماع على تعبيرهم، يعني مؤسس العلم الاجتماع، ويقال أنه هم عاش حالة فقر وضنك كبير، وبالتالي هو ممن تنكر لعالم ما وراء المادة. هذه المدرسة الوضعية أصلا تتنكر المادة، العالم غير المادي، فقط كل ما هو موجود هو مادي، ولذلك هو والفكر الماركسي كذلك. هذه المدرسة الديلكتيكية الجدلية، ماركس كارل ماركس، وهو معروف رجل الاقتصاد المعروف، ويقولون هم كذا عاش حالة من الفقر والضنك مما أثرت على تفكيره وتصوراته في النظرة الاقتصادية أو الشيوعية، ورأس المال في قبال النظرية الرأسمالية الإقطاعية، وأن المال مشاع لا يملكه أحد وملك للدولة مثلا. يعني على كل حال هو كتب كتاب في رأس المال، كتب كتب أخرى، من علماء الفكر الماركسي ومؤسس كبير جدا. فهذا كارل ماركس المعروف هم يتنكر لعالم الغيب، هذه خطورة مثل هذه الأفكار، فحصروا الوجود بماذا؟ بالمادة. حتى عندهم من أصولهم طبعا أنهم أصول خمسة تقريبا، الأصل الأول عندهم أن المعرفة تتعلق بالمادة لا تتعلق بشيء غير مادي، هذا أصل من أصولهم. الأصل الثاني الفكر الماركسي أن الوجود يساوق المادة، يعني كل وجود ماذا يكون؟ مادي. وكل ما هو إن صح التعبير مادي فهو موجود، إنجاز التعبير يعني في النتيجة يعني هناك مساوقة، يعني الوجود هو المادة، فعليه لا يوجد بعد وجود غير مادي. فأنكروا عالم الغيب، أنكروا وراء الطبيعة. أصل آخر عندهم أنه لا توجد غاية لهذا الوجود، هو فقط حدك الوجود المادي، يعني أنت وجود المادي يعني ينتهي الإنسان. هذا أصول خطيرة ونوقشت في محلها وما ذكر لإبطاله والكلام في محله. فشاهد إذن هذه من ضمن أصولهم. لو رجعنا إلى أوغست كونت هذا العالم الآخر يقول البشرية مرت بأدوار، يقول إحنا الآن في الدور المتحضر، أدوار ثلاثة. هذا الأبحاث ما ذكرها المصنف لكن هم يجيب من باب الفائدة. أدوار ثلاثة، الدور الأول هو دور ماذا؟ دور الإيمان بالغيب وما وراء الطبيعة، أو الدين بعبارة أخرى يسميه. الإنسان أول ما ابتدى يؤمن بما وراء الطبيعة ويبحث عن العلة مثلا، ما وراء المادة والخالق و وضعوا أسباب، ادعوا بأن من أسبابها الخوف والجهل. لكن مجرد يرتفع الجهل عن الإنسان والخوف بعد ما يفكر ما في ما وراء الطبيعة، ما يفكر في ما وراء المادة، خلاص تأمل. لأن متى هو، لماذا هذا النزوع إلى ما وراء المادة؟ يقول لأنه جاهل، ما يدرك العلل، فيخاف من الزلازل البراكين، ما يعرف علله، ويعرف كيف يتعامل وياه، فيتجه إلى قوة ما وراء المادة تحميه. فهذا هو الاعتقاد بالإله، سميها مرحلة الفلسفية وكذا يصورها. فيقول هذا ناتج ماذا؟ ناتج من جهل الإنسان، ناتج من خوف الإنسان. ولكن هذه المرحلة الأولى، يقول هذه المرحلة جاءتها مرحلة أخرى وهي البحث عن العلل أكثر أو ما شاكل ذلك. هذه بعد المرحلة تقريبا انتهت، يقول نحن الآن ماذا؟ في المرحلة العلمية، العلم التجريدي، يعني الاهتمام وصب الجهد البشري على ما هو محسوس، ما هو مادي، واكتشاف المناسبات، واكتشاف هذا المؤثر وهذا الأثر وما إلى ذلك، وبالتالي تطور العلم. هذه المرحلة العلمية. فإذا ذيك مرحلة متخلفة أصلا، مرحلة ما الإيمان وما وراء المادة ومرحلة الثانية. إذا المهم هي المرحلة الثالثة، يعني تطور الإنسان، يعني نوع من التطور. فلما تريد ترجع على تلك المرحلة إلى أنه لا بد يؤمن بإله ولا بد يؤمن بوجود عالم آخر، هذا إرجاعه إلى التخلف، إلى الأساطير، إلى الجهل، إلى الخوف. بالعكس الآن الإنسان استطاع أن يصل ويضع يده على مكامن الطبيعة ويسيطر على الطبيعة ويعرف علل الزلازل والبراكين وكيف يتعامل، فانتزع الخوف وانتزع الجهل وذهب عنه الجهل، تلي أصبح قادر على أن يعيش ولا حاجة أصلا، لا وجود إله ولا عالم غيب ولا شيء أصلا، لا ليس له تحقق. شفت خطورة هذه الأفكار؟ هذه مدرسة مادية. ولذلك لاحظوا في نقطة منهجية بأن تقريبا الإلحاد، إنكار وجود الله، الإلحاد والتنكر للأنبياء والعالم الآخر وما إلى ذلك، أو هذا الإلحاد معذرته، دائما ينشأ من المدارس المادية. يعني يعتقد مدرسة مادية لا تؤمن بأي، فبالتالي تصير أرضية مهيئة للإلحاد طبيعي، لأن قد يكون ترى ماديا يؤمن بالله، ولكن في الأعم الأغلب يكون ماذا؟ هذا مو من جهة إيمانه بالمادة، من جهات أخرى جاءه هذا الإيمان. ولكن نفس طبيعة الإيمان بالعالم أو طبيعة الاعتقاد بأنه لا عالم إلا العالم المادي يهيئ الأرضية لماذا؟ لإنكار الله سبحانه وتعالى، لإنكار العالم الآخر، نستجير بالله. هذه مهمة جدا. ولذلك القرآن يشير في قوله تعالى في بالنسبة للدهريين ماذا يقول عنهم؟ إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ماذا يعني؟ القرآن يقرر حقيقة موجودة كانت عند بعض البشر، وهو أنه أصلا لا حياة بعد الموت، وحياتنا وين؟ منحصرة في العالم المادي، نفس الفكر المادي. الشيخ المطهر يعني الرحمة عنده كتاب لطيف اسمه الفكر المادي، اذكر قرائن تاريخية بأنه قديم هذا الفكر المادي وله أقطاب ورموز. نعم في القرون المتأخرة في أوروبا تطور بشكل كبير. يقول حتى في زمام الصادق سلام الله عليه يذكر بعض مثلا هؤلاء الزنادقة، يذكر نماذج منهم، أنهم يختلطون مع في المجتمع المسلم ويذهبون حتى المساجد والحاج و ولكن هو عقيد تصل لا حياة بعد الموت، مع أنه شوفه يصلي ويروح الحاج. لما سئل أحد المادين ظن الديصاني أو غيره يمكن قبل توبته أو شيء، أحد بعضهم تابوا يعني على يد الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول أنت حين تنكر وجود الله تنكر العالم الآخر ولا جنة ولا نار، شلون تروح الحاج كل سنة؟ سنة عجبه يروح الحاج، يقول إنما هي مع الناس رحلة يعني نلتقي بالناس، ولا مو المقصود أنا الحاج أروح. لا هل كذا هذا فكره؟ واحد منهم ظهرا الديصاني أو شاكر الديصاني أو ابن أبي العوجاء، واحد منهم يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في زمن الإمام الصادق، يقف على قبر النبي صلى الله عليه وآله ويقول يا محمد أنت رجل عظيم قدمت، يعني يمدح النبي ويقيم النبي أنه أثر وأعطى وكذا كذا، يقول ولكن لا حياة بعد الموت. أنا ما صرق في هالقضية يعني بتعبير. صحيح جبت قوانين ونظمت البشرية وطورت الجزيرة العربية وين من وحوش وغابات من وحوش وتعبيرنا إن صح التعبير، وحياة متوترة دائما وحياة حربية وحياة اقتصادية مترددة، تطورتهم بالقوانين والسلطة أتيت بها لهم، ولكن لا حياة بعد الموت. فشاهد الفكر المادي فكر خطير جدا وله وجوده الآن في يعني في الفكر الغربي التطور. طبعا أحد من أهم عوامل لتطور الفكر المادي وظمور المنهج العقلي هو دور الكنيسة. كنيسة فيها شخصيات منحرفة أم فكريا أم سلوكيا، منشدين إلى العالم المادي إلى الأموال إلى الوجاهات إلى كذا، ويحاربون أي علم وأي تطور. في حال كون المسلمين كانوا يتطورون في العلوم، أوروبا تعيش القرون الوسطى بتعبيرهم، كانت تعيش ماذا؟ في الظلام الدامس. لكن لما تطورت الحركة قام علماء كبار من يتحركون يستفيدون من حتى من تراث المنقول عن المسلمين، بدت الهجمة الكنيسة، يحرمون يقصفون بتعبيرنا يعدمون و فصارت ردات فعل بأن هذا هو الدين. سبب ماذا؟ سبب التخلف، فتنكر الدين ولم يقتصر على الدين المسيحي بتعبيرنا، قالوا كل الأديان يعني حتى الإسلام من ضمنها نستجير بالله، وهكذا. فصارت العداوة وربما ارتدادتها ليومنا هذا سبب ماذا؟ فعل أرباب الكنائس وخطورة دورهم وعدم تعاطيهم مع العلم والمعرفة بشكل صحيح. أرادوا أن يبقى الناس على جهلهم وهم يسيطرون أكثر وأكثر من جهة حب الدنيا والأموال والوجاهات، نستجير بالله. هذا طبعا عامل كبير جدا أسس لمثل هذه التيارات الخطيرة. على كل حال هؤلاء يعتقدون هذا الاعتقاد، ومن هنا عندهم هذه الكلمة في مضمونها اثبت لي شيئا بالحس أقبله. قل للشيء الفلاني موجود، قل نعم ولكن اثبته لي بالحس، إن ثبت بالحس أقبله، ما ثبت لا أقبله. اثبت لي شيئا بالحس أقبله منك وإلا فلا. ولذلك من أخطاء الذهن عند البعض، الاشتباهات العقلية عندهم واشتباهات الذهنية، هو هذا يحتق ارتباطه، لأن شدة ارتباطه بالمحسوس هيئ له أنه يعتقد كل موجود محسوس. تعبير الشيخ الرئيس بن سيناء هناك في أول الإشارات يقول هذه النكتة لطيفة، يقول الإنسان شدة ارتباطه، مضمون العبارة شدة ارتباطه بالمحسوسات، خلاص صار كنا كل ما هو موجود يتصور أنه محسوس. حتى تكلم عن الله عن الآخرة يبي أشياء ماذا؟ محسوسة. يريد أشياء ماذا؟ يريد أشياء ماذا؟ محسوسة، نستجير بالله لكي يتعايش معها والعياذ بالله. وتشوف أنت مثلا أتباع موسى عليه السلام هم يطلبوا صراحة نبي الله موسى اجعل لنا إلها كما، لما مروا على قوم يعكفون على أصنام اجعل لنا إله. ناس أحسية عجيبة، أو أرنا الله جهرة، ناس أحسية خطرة جدا. ولكن نبي الله موسى تعب وشقى بشقاء كبير مع هؤلاء، مجرد اختفى عنهم 40 يوم لميقات الله سبحانه وتعالى رجعوا وإذهم يعبدون عجلا. كل هالجهود وهالدماء والتعب وكذا وهذه نتيجتها التعب. هؤلاء يعني هذا يعني عدم التحرر من النزعة الحسية والارتقاء إلى مدارج البحث العقلي والمناهج العقلية، وقد تجعل الإنسان دائما حبيس المادة، حبيس الحس. تعرف الرياضيات الآن مثلا، ترسي رياضيات، شوف الرياضيات الآن الأساتذة إذا يريد يقرب لك اللامتناهي مو بسهولة تدرك اللامتناهي. شو سووا؟ هذه الثمانية المقلوبة الإنجليزية الإيت، وسووها هكذا يعني إشارة إلى اللات، يعني ربطك بشيء حسي عشان تدرك من خلاله هذا الرمز إنه لات، وإلا اللامتناهي تدركها بلا أمر صعب جدا. على كل حال هذه ناس أحسية موجودة، فبالتالي الإنسان الله سبحانه وتعالى أراده أن يتكامل، أن يخرج بالتدرج بالرياضة العلمية بالرياضة العملية بالسلوك بالشريعة الحقة، لكي يخرج نفسه من حضيض العالم المادي ويرتقي إلى عالم القدس وعالم العقل والطهارة وما إلى ذلك. وذاك كلمة كذلك ابن سينا في الإشارات لطيفة، أنه يقول من سبحان الله، يعني من عظمة الله أنه جعلك أن تدرك المعقول حتى في المحسوس، لكن لمن يدرك؟ هذا من نعم الله. أنت صحيح تعيش في عالم مادي، لكن إذا تتأمل تجد المعقول أين تنتزعه من المحسوس. تجاب مثال لطيف، لقلنا قد يكون ما نقدر ننتهي من البحث اليوم، لكن الذي بحث مهمة جدا، جاب مثال لطيف وهو يقول مثلا الآن كل للحسي، كل يتصور المحسوس هو الموجود، الموجود هو المحسوس، قل للحسي هذا من؟ يقول لك زيد. وزيد ما هو؟ يقول لك إنسان. هذا من؟ هذا عمر. وعمر ماذا؟ إنسان. هذا بكر. وبكر ماذا؟ إنسان. هذا خالد. وخالد من؟ إنسان. هذا كذا، هذا كذا إنسان، كذا كذا، مثلا 20 شخص كذا. تقول له إذن هؤلاء موجود زيد؟ تقول له كموجود زيد، فلان موجود، فلان أقل، فيقر لك بوجودهم لأنهم ذلك أمام موجودين حسيين بتعبيرهم، وجود حس لزيد وعمره كذا. الآن قل له أليس هذا بإنسان؟ نعم إنسان. هذا إنسان؟ إنسان. إنسان إنسان إنسان, إنسان. إذا أثبت وجود الإنسان؟ قال نعم إنسانية موجودة. قل له أين هي الإنسانية؟ الموجود زيد في الخارج، وعمر في الخارج، وبكر في الخارج، وخالد في الخارج، وكلهم ماذا يجتمعون في حقيقة واحدة وهي الإنسانية. أين هي الإنسانية؟ هذا الإنسان مفهوم الإنسانية أين؟ دلني عليه، هل تجده موجود مثل هذه الموجودات أو لا؟ أمر معنوي أنت أدركت من خلال ماذا؟ أنها حقيقة مشتركة بين الجميع، انتزعتها كحقيقة مشتركة بين الجميع. وهذا الانتزاع انتزاع ماذا؟ عقلي. إذن أثبتت شيئا عقليا، أثبتت بعقلك شيئا ليس بمادي، ولا لو كان ماديا لكان له ماذا؟ وجود. كان شفت إنسانية بجانبها صايرة بجانب ذيلي زيد وعمر، إنسانية ما حد يشير إلى الإنسانية، حد يشير إنسانية في الخارج؟ إذن هي أمر أدركه. لاحظ، اذا من امر محسوس انتقل الانسان الى امر معقول، وهذا كما نستطيع حتى في اثبات وجود الله سبحانه كما ياتينا، انت تنتقل من محسوسات تثبت وجود الله، تقول هذا المحسوس، هذا محسوس، هذا محسوس، هذا موجود مادي، هذا مادي، هذا مادي وما الى ذلك، هذا حادث، هذا حادث، هذا حادث، هذا حادث، او هذا فقير، هذا فقير، هذا، اذا لابد له ماذا من موجود، هذا اثر لو اذا من مؤثر، وهكذا. فأنت تنتقل من المحسوسات للوصول إلى إثبات أمور غير محسوسة، أمور غير جسمانية مثلا، أمور غير مادية، أمور كذا وما شاكل ذلك. إذن للإنسان قوة وهي قوة العقل، تستطيع أن تثبت لنا وجودات غير مادية. هؤلاء طبعا قول منهج الحسي والتيار الحسي، ولكن ضعف عندهم المنهج العقلي. طبعا تياران دائما يتصارعان على مدى البشرية، التيار العقلي والتيار الحسي، ولكن في مراحل من مقاطع البشرية صار الاحتدام قوي جدا. شو انت حتى هذا، انت الآن ربي طفل صغير، هم انت تصير عندك بينه وبينه نزاع في امر عقلي وامر حسي. الطفل لا يدرك اللي تدركه انت بعقلك، فهو يتنكر له. الطفل ما يفهم مثلا لذة العلم، طفل ابو سنتين ثلاث او اربع ما يعرف ان ماذا تعني لذة العلم. مهما تقرب له بالمعنويات بالأدلة التي تدركها، العلم شريف، العلم عظيم، العلم يقوي الروح، العلم يقرب إلى الله، وعندك أدلة وروايات وآيات، أمر معنوي العلم، مهما تقرب له لا يفهم وينكر. وما مثلا لو كان عنده لسان فصيح يقول ما موجود هذا العلم تكلم عنه، فماذا تفعل؟ تقرب له بأمر مادي، تقول لذة العلم نحن ندركها ونضحي لأجله مثل الحلاوة اللي تأكل أنت. فالآن يبدأ يتصور أنه في لذة مثل لذة الحلاوة. لاحظ لذة الحلاوة أمر حسي، فبعدين نسوي له إدراك أن هذا يلتذون كما نلتذك، إحنا نلتذ بأمر هذا. فدائما يصير العلم مثل عنده مثل الحلاوة، مثل الشوكولاتة مثلا بتعبيرها. فذي نزعة مادية يتحرر منها الإنسان بالتدريج. وإحنا قلنا من أهم واقعا ما أشرنا إليه في
النقطة. الإمام يشاري يتلذذون إلى الموت كتلذذ الطفل
إلى محارب. أحسنت، ماذا تقريب. ولذلك كثير ترى من شوف حتى البشر العاديين سبحان الله، مو الكل يستطيع إدراك الأمر الكلي والعقلي وكذا. فشوف حتى بيانات القرآن، بيانات النبي وأهل بيته سلام الله عليهم أجمعين، تجدها ماذا تقرب لك كثير من الحقائق المعقولة بأمور ماذا محسوسة. حل ذائذ الآخرة مثلا وضح لك بلذات دنيوية أنت عاشتها، نعم تقول لك أعلى وأشرف وكذا، لأجل يصير عندك ارتقاء إلى تفكير آخر. واضح. فهذه المسألة مهمة. إذن نحن ندرك هذه الحقيقة بأنه على كل حال، فهذا الصراع الموجود بين البحث العقلي والبحث ماذا والبحث والبحث الحسي والمنهج الحسي يتصارعان. وفي القرن الرابع عشر الميلادي والخامس عشر تقريبا والسادس عشر الصراع كبير في الغرب بين هاتين المدرستين، حتى كاد الفكر الحسي والمدرسة الوضعية أن تقضي على المنهج العقلي. لولا بروز علماء كبار هناك ماذا حاولوا إحياء المنهج العقلي. طغيان المنهج الحسي دمار حتى على مستوى السلوك والأخلاق، لأن عقيدة تترسخ وتؤثر على سلوك الإنسان. نستجيب إذا أنت إنسان تربي أن لا حياة بعد هذا بعد هذه الحياة، الحياة هي الحياة المادية، اللذائذ هي اللذائذ المادية، وبالتالي ماذا تمنهج سلوكه على أنه بقدر ما يستطيع أن يشبع نفسه من لذائذ هذه الدنيا، فلا يفكر أصلا في عالم آخر، وبالتالي يفكر في مسؤولية. ولذلك يعني ضعف الإدراكات العقلية حتى سارية حتى في من يعتقد حتى بوجود الله ويعتقد بالله سبحانه وتعالى وبالأنبياء وبالأمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين وباليوم المعاد، ولكن إذا عنده إدراكات العقلية ضعيفة، المقصود المجنون لا يعني ضعيف عند العقل في قبال نزعاته المادية، تعرف نهمة في المال، في جمع المال، نهمة في الالتذاذ، طبيعي يضعف ماذا الجانب العقلي عنده، فبالتالي تجده أصلا ما يستجيب لبيانات الله، فينغمر أكثر في الأمور المادية. من تقول مسلم يشهد نعم، ولكنه ما أنصح التعبير أدرك ذاك الإدراك المطلوب أو تعامل بقواه العقلية، لا بالعكس، إنما هو استجاب لقواء النازلة، قواء الشهوانية والعياذ بالله. وذاك الإمام الكاظم سلام الله عليه يقول لهشام بن الحكم، يا هشام إذا أردت الله لم يقل له ادعو الله أن يكمل عقلك. العقل له مراتب يتكامل، والعقل يتكامل بالعلم والمعرفة والتجارب وما إلى ذلك. فلذلك الإنسان والعياذ بالله إذا ما يدرك هذه الحقيقة يعيش في ظنك خطير جدا. ولقد أشرت إلى هذه النقطة بأن دائما هؤلاء الذين يعني يرتبطون بالمنهج المادي والمنهج الحسي تجدهم أبعد من المعنويات، والذي يرتبط المنهج العقلي هو أقرب إلى المعنويات. وإن شاء الله هذه الفكرة مهمة يعني، إن شاء الله يعني البحث الآتي نعمقها أكثر، لأن ما بعد انتهينا من البحث، إن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله نعمق هذا البحث أكثر. هذه من ثمرات البحث العقلي، وتقوية الجنبة العقلية عند الإنسان تؤثر على سلوكه وتمنهج حياته أكثر فأكثر، إذا طبعا هو انصاع للمنهج، ولا قد يكون ولكنه لا يستجيب الله ما يستجيب مع قواه العقلية، ويكون دائما خاضع لقوى المادون، قوى السفلية، نستجير بالله. قد أن تكميل البحث، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.